أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام حول الكتب الرجالية والمصادر الرجالية القديمة. المبحث الرابع في فهرة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وترجمة الشيخ الطوسي تقدمت يوم أمس. نبذة مختصرة عن حياة الشيخ الطوسي ولا نحتاج لإعادة والتكرار إن شاء الله, حيث ذكرنا أسماء, ذكرنا أنه توفي سنة 460 وذكرنا أنه كان شيخ الطائفة في زمانه, وتتلمذ على الشيخ المفيد رحمة الله عليه والسيد المرتضى وعبيد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري وابن عبد وجملة من العلماء الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم. هنا كتاب الفهرس هو الكتاب الثاني للشيخ الطوسي أو الكتاب الثالث إن صح التعبير من الكتب الرجالية للشيخ الطوسي, باعتبار أن رجال الكشي أيضا اختصره الشيخ الطوسي, فالموجود حاليا هو اختصار الشيخ الطوسي لذلك الكتاب. يعني بشكل أو بآخر الكتاب ينسب للشخصين, للشيخ الطوسي وللكشي. رجال الكشي الموجود ينسب لهما معا باعتبار أن هذا ما انتخبه الشيخ من رجال الكشي. بالنسبة إلى فهرس الشيخ الطوسي, جرى الشيخ رحمة الله عليه في كتابه على غرار ما جرى عليه النجاشي في فهرسته, وإن كان فهرس الشيخ أسبق بحسب جملة من القرائن أسبق من فهرس الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليهما. هنا بعض المعلومات المقتضبة حول هذا الكتاب. هذا الكتاب أورد فيه الشيخ الطوسي ترجمة ما يقارب 912 مؤلف ومصنف من الشيعة غالبا, حلول 912 شخص ترجم لهم الشيخ الطوسي في هذا الكتاب بحسب ما يظهر من طبعتي المحققتين, طبعة سير عبد العزيز الطواطبائي وطبعة الشيخ جواد حفظه الله القيوم. هذا الكتاب الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وثق من هذا المجموع حلول 87 شخص من هذه 912, حلول 87 شخص نص على وثاقتهم بحسب ما يظهر من الفهرستات الملحقة, حيث أفردت بعض الفهارس ولحقت بهذا الكتاب بعض الفهارس في طبعته المحققة ونص على من وثقوا. هي الأرقام اللاحقة بعد ذلك أنا اعتمدت فيها بالدرجة الأولى على هذه الفهرستات, حيث أحصى عدد من مرحوا من وثقوا. فحلول 87 شخص ممن وثقوا في هذا الكتاب, وضاعف حلول 14 شخص بألفاظ التضعيف, ضعيف في حديثه أو ضعيف أو لا يلتفت إليه من هذا القبيل. وعد من أصحاب المذاهب الفاسدة ممن نص على أنهم من أصحاب المذاهب الفاسدة سواء من أبناء العامة أو من الفطحية أو الواقفية أو ما شاكل ذلك حدود 37 شخص. هذه معلومات مجملة عن هذا الكتاب. الكتاب كما ذكرنا جرى فيه المصنف على غرار فهرس الشيخ النجاشي, حيث أنه يذكر ماذا؟ يذكر اسم الكتاب, يذكر اسم المؤلف, ثم يذكر أسماء الكتب التي كتبها هذا المؤلف. يعني يقول محمد بن أبي عمير له كتب, ويذكر أسماء كتب بن أبي عمير, ثم يذكر ماذا طريقه إلى هذه الكتب, وربما يذكر أكثر من طريق, طريقين أو ثلاثة أو أربعة في بعض الأحيان. فالطريقة هكذا, يذكر اسم الشيخ ثم يذكر الكتب التي ألفها ثم يذكر طرقه، وربما ذكر بعض المعلومات المتعلقة بهذا الشخص كسنة وفاته أو أنه من تلاميذ فلان، لكنها في الغالب معلومات قليلة، في الغالب هي معلومات قليلة. خب، هنا بعض المباحث. هذا الكتاب ألف لشخص بناء على طلب شخص. من هو هذا الشخص الذي ألف له هذا الفهرست؟ فهرست الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. هناك من يقول بأن هذا الكتاب ألف بطلب من الشيخ المفيد رحمة الله عليه، كما هو الحال في كتاب التهذيب، فإن التهذيب ألف بطلب من الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. فهذا الكتاب كتاب الفهرست أيضا ألف بطلب الشيخ المفيد، يعني الأستاذ طلب من تلميذه أن يؤلف هذا الكتاب. خب، الشيخ الطوسي في مقدمة هذا الكتاب ماذا يقول؟ يقول: ولما تكرر من طلب الشيخ الفاضل أدام الله تأييده. يذكر يعني لماذا ألفت هذا الكتاب، يقول: ولما تكرر من طلب الشيخ الفاضل أدام الله تأييده. ثم بعد يذكر عبارة يعبر فيها بالشيخ الفاضل، أن هذا وفاء بحق الشيخ الفاضل. خب، فهذا التعبير يشير للشيخ الفاضل هنا بهذا اللفظ، الشيخ الفاضل يشير إلى من؟ قيل بأنه يشير إلى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، لكن جملة من الأعلام لم يقبلوا هذا الكلام، قالوا: لا، لو كان الشيخ المفيد لعبر بعبارة يعني أولى من هذه العبارة، لما قال الشيخ الفاضل، وإنما قال شيخنا الأستاذ الفاضل كذا. على أي حال يجيب كم عبارة شوي أفهم، مو يتكلم عن شخص عادي يقول الشيخ الفاضل. فمثل هذا التعبير لا يتناسب مع ماذا؟ مع مقام الشيخ المفيد. ويؤيد ذلك، احنا الآن ما قررنا أي بالصح، ويؤيد ذلك ماذا؟ ويؤيد ذلك أن الشيخ الطوسي ترجم إلى الشيخ المفيد وذكر في كتابه الفهرس، وذكر سنة وفاته، ذكر أن الشيخ المفيد توفي في سنة 413 ولم يرى أعظم من جنازته في عدد المشيعين وما شاكل ذلك. فهذا لو كان الشيخ المفيد هو يعني لو كان الكتاب كتب للشيخ المفيد، لما كان الشيخ المفيد الشيخ الطوسي يذكر سنة وفاة الشيخ المفيد في هذا الكتاب. خب، لكن يجاب عن كلا الوجهين، يجاب عن كلا الوجهين. طبعا من رد هذين القولين قال بأن الشيخ المفيد الشيخ الطوسي ألف هذا الكتاب من أجل الشيخ عبد العزيز بن البراج قاضي طرابلس، هذا القول الثاني، يعني أنه كتب لأجل الشيخ عبد العزيز بن البراج قاضي طرابلس، وهو ممن توفي بعد الشيخ الطوسي بفترة، يعني الشيخ الطوسي أقدم منهم، هو كان شيخا جليلا في عصر الشيخ الطوسي لكن ليس بمثابة الشيخ الطوسي. يعني ويظهر أن الشيخ الطوسي كتب بعض كتبه لأجل الشيخ عبد العزيز بن البراج، مثل كتاب الجمل، صور الجمل والعقود أو كذا، له كتاب من هذا كتبه للشيخ عبد العزيز بن البراج. أقول هذا القول أو القول الأول لا يمكن رفع اليد عنه بهاتين الدعويين، فإن من المتعارف جدا أن يعبر الشيخ الطوسي عن أستاذه الشيخ المفيد بالشيخ أبو عبد الله، في كثير من الموارد يقول قال الشيخ أبو عبد الله، ولا يعطيه تعبيرات ضخمة جدا ولا شيء، هذا لفظ متعارف جدا عند الشيخ الطوسي في كثير من المواضع. فهني عبر الشيخ الفاضل، هذا تعبير إضافي، هو كثير يعبر الشيخ أبو عبد الله أو شيخنا أبو عبد الله المفيد أو على أي حال. فمثل هذا التعبير لا يضر في المقام، هذا أولا. وأما ذكر سنة الوفاة فمن المحتمل أنه شرع في تأليف الكتاب قبل وفاة الشيخ المفيد وأتمه بعد وفاة الشيخ المفيد، لأن ترجمة الشيخ المفيد من أواخر التراجم التي وردت تقريبا، مو آخرها يعني في الأواخر، بقيت بعده حدود 200 ترجمة، هو 711 رقم ترجمة الشيخ المفيد 711 في هذا الكتاب. ومن المحتمل أن هذا اللفظ أضيف أصلا بعد وفاة الشيخ المفيد، ولم يرى أعظم من جنازته، لعلها كتبها الشيخ الطوسي بعد وفاة الشيخ المفيد. يعني أنهى الكتاب في حياة الشيخ المفيد ثم أضاف هذا التعبير بعد وفاة الشيخ المفيد، ما المانع؟ على أي حال كلا القولين لا يوجد مرجح لأي من القولين بشكل صريح، والثمرة في تعيين أحد أي القولين هو الصحيح غير موجودة، يعني لا توجد ثمرة مهمة في المقام. واضح؟ محتمل أيضا شخص ثالث، لكن الاحتمال الأبرز الشيخ المفيد أو ابن البراج باعتبار بعض القرائن. على أي حال لا يضر، يعني هما شخص ثالث، وهذا لا يثمر في المقام حتى نحتاج نتوقف كثيرا أمام هذه المسألة. خب، ما هي فائدة الكتاب، الفائدة الأساسية في الكتاب مضافا إلى التوثيقات التي وردت في الكتاب وبعض المعلومات القيمة التي وردت في الكتاب حول سنوات الوفاة ومعرفة الطبقات وما شاكل ذلك؟ من الفوائد الأساسية في هذا الكتاب أنه يذكر الطرق إلى الكتب. حينما يذكر شخصان يذكر طرقه إلى كتب هذا الشخص، فهنا يذكر الشيخ السبحاني فائدتين. الأولى في بيان الطرق إلى نفس هذه الأصول والمصنفات، فنعرف طرقنا إلى هذه الكتب. حينما يصل إلينا كتاب من الكتب نعرف أن الطريق إليه يمر عبر الشيخ الطوسي بالطريق الذي ذكره في الفهرست. مثلا تفسير العياشي ذكر الشيخ الطوسي طريقه إلى تفسير العياشي مثلا، فهذا الطريق نعرف طريق الشيخ إلى تفسير العياشي أو إلى تفسير القمي أو إلى ما شاكل ذلك من الكتب. واضح؟ وإن كان لنا بعض التأمل في هذا المطلب ذكرناه في بحث مستقل. خب، أن هي الطرق تنفع بالنسبة لنا أم لا تنفع، يعني التأمل بالنسبة لنا تنفع، بالنسبة للشيخ الطوسي نعم تنفع لأنها طرق إلى عيان الكتب، أما بالنسبة لنا فقد أشرنا إلى أن هذه الطرق لا تنفع بالنسبة لنا. خب، هي الجهة الأولى. الجهة الثانية أن الشيخ الطوسي بالنسبة إلى كتاب التهذيب والاستغفار ينقل الروايات عن كتب معينة، ويشير الشيخ الطوسي رحمة الله عليه إلى طرقه إلى هذه الكتب. يعني يبدأ السند بمحمد بن أبي عمير ثم يقول محمد بن أبي عمير عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ثم يذكر طريقه إلى ابن أبي عمير في وين؟ في المشيخة. هنا وفي المشيخة يحيل على ماذا؟ على كتاب الفهرست. يقول اللي يريد يتوسع أكثر في طرقي، أنا هنا ذكرت الطرق مختصرة، اللي يريد يتوسع أكثر يرجع إلى الفهرست. فيمكن الاستفادة من فهرست الشيخ الطوسي لتصحيح بعض الطرق التي ذكرها الشيخ الطوسي في مشيخته وهي ضعيفة أو لم يذكرها أصلا، غفل عن ذكرها في المشيخة مثلا. وهذا بحث إن شاء الله بيجي التعرض إليه في بحث مستقل في آخر الكتاب تحت عنوان الكتب الأربعة الروائية، الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار والطرق إلى المشيخة. هناك بحث مفصل إن شاء الله يأتي ونشير إلى كثير من النقاط المهمة العملية. هنا بعض المباحث أيضا. الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست يذكر يقول مثلا يعني محمد بن أبي عمير له كتب، يذكر كتبه ثم يقول أخبرنا بها جماعة عن الصدوق عن والده عن فلان عن فلان هكذا. خب، جماعة هنا يأتي البعض ويقول هذه الرواية هذا السند ضعيف. ليش؟ لأن هذه الجماعة احنا ما ندري عنهم، ربما كلهم من الكذابين أو من الضعفاء أو لا أقل ممن لم تثبت وثاقتهم بالنسبة لنا. صحيح؟ فيقول ماذا؟ فيقول هذه الطرق ضعيفة حينئذ. والجواب أنه يمكن أن هذا الطريق ليس ضعيفا وإنما هو صحيح، إذ أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه حينما يروي عن جماعة يمكن إحراز وثاقة هؤلاء الجماعة أو لا أقل بعض الجماعة. الجماعة لا تطلق إلا على الثلاثة فصاعدا، أقل من ثلاثة لا يقال جماعة. واضح؟ فحينما يقول أخبرنا بكتبه جماعة عن فلان عن فلان. خب هذه الجماعة نحن نحرز وجود الثقة فيهم لأكثر من نكتة، من النكات الأساسية نكتتين أساسيتين يشير لهما الشيخ الإيرواني. يقول النكتة الأولى، طبعا غيره أيضا أشاروا إلى هذه النكات، النكتة الأولى أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه غالب رواياته بالطرق عن ثلاثة أشخاص بالدرجة الأولى، الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغبائري وأحمد بن عبدون، وهؤلاء الثلاثة ثقات. فنكاد نطمئن، طبعا غير هؤلاء الثلاثة أيضا جملة منهم ثقات، لأن كل مشايخ النجاشي ثقات كما سيأتي، ومشايخ النجاشي مع الشيخ الطوسي مشتركين في الغالب، غالب المشايخ أصلا يتطابقون مشايخ الشيخ الطوسي والنجاشي، إلا في بعض الموارد يكونون مشايخ للطوسي دون النجاشي أو للنجاشي دون الطوسي، لكن في أكثر الأحيان المشايخ مشتركين بين الاثنين في جل الموارد. فحينما يقول أخبرنا جماعة نطمئن بوجود بعض مشايخ النجاشي على الأقل فيهم، واضح؟ ثم على فرض عدم ثبوت وثاقة بعضهم، على فرض عدم ثبوت وثاقة بعضهم يعني نستبعد اجتماع ثلاثة منهم على الكذب، واضح؟ هذا أيضا استبعاد. مضافا إلى أن نفس الشيخ الطوسي، هذا الجواب الثاني، نفس الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، نحن طبعا نسمم الطريق الأول باعتبار أن المشايخ مشايخ الطوسي والنجاشي يشتركان في الغالب في المشايخ، الشيخ الطوسي والنجاشي يشتركان في الغالب في المشايخ، وجل روايات الشيخ الطوسي عن هؤلاء الثلاثة أصلا الذين هم ثقات، وابن أبي جيل أيضا، وجملة منهم على أي حال يمكن توثيقهم. نعم، لا يروي مرة عن هذا ومرة عن هذا، إذا تجي تستقرئ الموارد التي روى عنهم نعم يجتمعون في كثير من الحالات أصلاً، لكن أقول في الحالات التي ينفرد فيها يقول أخبرنا بكتبه الشيخنا أبو عبد الله عبد المفيد عن الصدوق عن فلان أو الحسين بن عبيد الله الغبائري أو فلان، أكثر روايات شيخ الطوسي عن هؤلاء الثلاثة بالدرجة الأولى. فحينما يقول جماعة يعني لا نحتمل أن يكون السبعة الثلاثة الأساسيين من مشايخه، واضح؟ يستبعد الثلاثة الأساسيين ويذهب إلى الفرعيين خلنا نقول. مضافا إلى أن حتى غير الثلاثة ذيلين هناك جملة منهم ثقات أصلا، يعني جملة معتد بها أصلا. مضافا إلى ذلك نفس الشيخ الطوسي في بعض الموارد يقول أخبرنا برواياته وكتبه جماعة منهم أبو عبد الله له الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله وابن عبدون، فينصف على أسمائهم في جملة من الموارد. فحينما ينصف في جملة من الموارد كأنه في الموارد التي لا ينصف فيها يحيل على ما نصف عليه، واضح؟ بالنظر العرفي هذا تشوف أن الشيخ الطوسي هنا حينما ينصف في عدة موارد على أسماء هذه الجماعة أو على بعض أسماء هذه الجماعة، وكأنه هناك غير هذه الجماعة أيضا، أخبرنا بكتبه جماعة منهم فلان وفلان وفلان، ما يقول هم، يقول منهم، وكأنه هناك غير هؤلاء أيضا، واضح؟ فعلى أي حال التأمل في لفظ جماعة الذي يذكرها الشيخ الطوسي مما لا محصلة من ورائه أصلا، هذا مهنة العاجل كما يقولون، هذا اللي ما عنده شغل يجي يتأمل في مثل عبارة جماعة اللي عبر فيه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. فالصحيح ماذا؟ الصحيح أنهم كلهم أننا نحرز وجود الثقة فيهم على أقل تقدير. على أي حال هنا مسألة، هل التزم الشيخ الطوسي بذكر فساد المذهب والوثاقة أم لا؟ يعني دائما يشير إلى أن هذا الشخص فاسد المذهب أم صحيح المذهب، ثقة أم غير ثقة أم لا، لم يلتزم بذلك. قال الشيخ الطوسي في مقدمة كتابه: فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا، وأبين اعتقاده وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة، فإذا سهل الله إتمام هذا الكتاب فإنه يطلع على أكثر ما عمل من التصانيف والأصول ويعرف به قدر صالح من الرجال وطرائقهم. فظاهر هذه العبارة كما يفهم من المحققون أنه يلتزم، أنه يتعهد بأنه يلتزم. لماذا؟ بذكر فساد المذهب إذا كان الشخص فاسد المذهب، فإذا لم يذكر المفروض أنه يقول ماذا؟ مستقيم المذهب، وإذا لم يشير إلى أنه غير ثقة المفروض أنه يعول عليه. فلا بد أن يشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا، وأبين اعتقاده، وهل هو موافق للحق أو مخالف له. إذن الشيخ يلتزم بهذا المقدار، هذا على مستوى العبارة. عبارة الشيخ الطوسي ظاهرها أنه يلتزم، لكن الكلام في الممارسة العملية، هل الشيخ الطوسي بالفعل التزم بذلك أم لا؟ بعض الأحيان أنا أكتب شيء، أقول شيء أني سأفعل قبل أن أدرسكم، أقول أني سأستطرد، لن أترك شاردة ولا واردة إلا أشير إليها في الإشكالات الرجالية، لكن حينما أبدأ في التدريس أشوف أن الشيء ممل فأختصر على بعض أهم الإشكالات مثلا. يعني هنا أيضا الشيخ الطوسي في المقدمة يلتزم بأنه يذكر فساد المذهب وصحة المذهب، ويلتزم بذكر الجرح والتعديل، لكن هل التزم عمليا أم لا؟ الظاهر أنه لم يفي بما وعد به، إذ أن الكثير من أصحاب المذاهب الفاسدة لم يشر إلى فساد مذهبهم، مضافا إلى أن الكثير من الضعفاء لم يضعفهم، وكثير من الثقات لم يوثقهم، مع أننا نطمئن ونحرز وثاقتهم، بل هو بنفسه نص على وثاقتهم أو ضعفهم في بعض الكتب الأخرى كالرجال مثلا، في رجاله نص على وثاقة أشخاص لم ينص على وثاقتهم في الفهرس، وضعف أشخاص لم يضعفهم في الفهرس. واضح؟ فالشيخ الطوسي رحمة الله عليه لم يلتزم بما تعهد به. والشيخ السبحاني هنا يذكر بعض النماذج، يقول فلم يقل في إبراهيم بن أبي بكير بن أبي السمال أو السمال شيئا، مع أنه كان واقفيا كما صرح به الكشي والنجاشي، ولم يذكر شيئا في كثير من الضعفاء، حتى في مثل الحسن بن علي السجاد الذي كان يفضل أبا الخطاب على النبي صلى الله عليه وآله، والنجاشي مع أنه لم يعد ذلك في أول كتابه أكثر ذكرا من الطوسي بفساد المذهب المفاسدين وضعف الضعفاء. شيخ النجاشي لم يتعهد أن لا يترك شاردة ولا واردة إلا أشار إليها في فساد المذهب وضعف العقيدة ونحو ذلك، أو بألفاظ الجرح والتعديل، لكنه مع ذلك التزم أكثر من الشيخ الطوسي في بيان ذلك. الشيخ الطوسي لا، هذا يحصل كثير من الأحيان أن الشخص يلتزم يعد بشيء لكنه لا يفي. حتى في المعاصرين الآن يكتب المقدمة يقول سأفعل كذا، سأكتب كذا، سأقول كذا، تعالي نشوفه في وقت الكتاب ما لا يلتزم، يضجر من بعض المطالب أو كذا، على أي حال يغير طريقته في الكتابة. هذا أمر دارج الآن، أنت تشوف بعض المدرسين، هذا أوضح مثال، يعني ما أكثر المدرسين اللي درسنا عندهم يقول أنا سأتعرض إلى الأقوال أو سأقول كذا أو سأفعل كذا، ثم شيئا فشيئا، إما نتيجة ضعف التلاميذ أو نتيجة انشغال الأستاذ أو نتيجة، على أي حال يعدل عن المنهج الذي التزم به، يغير المنهج الذي التزم به في أول الدرس أو كذا نتيجة بعض الظروف. كذلك الشيخ الطوسي التزم بمنهج معين في المقدمة، لكنه لم يتمه، والمقدمة كتبت قبل الكتاب، يعني بعض الأحيان المصنف يكتب الكتاب ثم يكتب مقدمته ويرجعها في أول الكتاب، لكن الشيخ الطوسي لا، كتب المقدمة قبل الكتاب بقرينة أنه يقول فإذا سهل الله إتمام هذا الكتاب فإنه يطلع، فقرينة أنه لم يكن قد كتب الكتاب سابقا. لا تقول لي بعد أن أنهى الكتاب كتب المقدمة، في بعض الكتب يظهر أنه كتب الكتاب ثم كتب المقدمة، وهذه لها ثمار مهمة، أنه حينما يقول فعل كذا معناها أنه التزم. هذا بيجينا إن شاء الله في بعض الكتب مثل الكتب الأربعة، بعض الكتب الأربعة فيها الكلام، الكتب الأربعة الروائية. خب هنا إشكال ذكره بعض المراجع المعاصرين أطال الله في عمره في فرات كتبه حول الكتب الأربعة، ما أريد نشير إلى الأسماء أفضل، في كرات كتبه حول الكتب الأربعة بعنوان الأصول الأربعة في علم الرجال، ذكر بعض المراجع أطال الله في عمره بأنه ربما يقال بأن الشيخ لم يلتزم بذكر المذهب وفساد المذهب إذا كان الراوي من الشيعة غير الإمامية كالواقفية والفطحية، ملتفين؟ لكن إذا كان الراوي من غير الشيعة أصلا كالعامة فإن الشيخ الطوسي لابد أن يصرح بأن هذا الشخص عامي. ففرق في المقام بين أمرين، واضح؟ تارة يكون هذا الراوي إما شيعيا فطحيا أو زيديا أو واقفيا أو ما شاكل ذلك، فهنا لا يجب، الشيخ الطوسي لم يلتزم دائما بالإشارة إلى أنه من الفطحية أو من الواقفية أو ما شاكل ذلك، لكن إذا كان الراوي أساسا من أبناء العامة فإن الشيخ الطوسي يصرح حتما بماذا؟ بأنه عامي. فلهذا يقول لذلك ففي أي موضوع، هذا نفس العبارة بحسب الترجمة العربية للكتابة، ففي أي لذلك في أي موضوعين، لعلها الأصح في أي موضعين، يسكت الشيخ، هو في الكتاب موضوع جاية، ففي أي موضوعين يسكت الشيخ عن التعرض لذكر مذهب الفرد ولم يقيده بشيئين، يجب الاطمئنان إلى أن هذا الشخص ليس عاميا. عقب ما ذكر اللي ذكرناه احنا المقدمة ذيك، يقول لذلك ففي أي موضوع يسكت الشيخ عن التعرض لذكر مذهب الفرد ولم يقيده بشيئين يجب الاطمئنان إلى أن هذا الشخص ليس عاميا. هذا ذكر في صفحة 49 بحسب الطبعة عندي أنا، ما أدري هل هناك طبعة أخرى لهذا الكتاب، كرات هو عنوانه الأصول الأربعة في علم الرجال. فهذا المرجع حفظه الله يقول ماذا؟ يقول بأن الشيخ الطوسي إذا كان الراوي عاميا لابد أن يصرح بأنه عامي، ويجاب عن هذا الكلام بأنه وجدنا بعض الموارد التي يذكرها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه من غير أن يصرح بأن الراوي عاميا، من هذه مع أنه قطعا عامي الراوي. من هذه الموارد في ترجمة الحسين بن علوان، فإن الحسين بن علوان راو من العامة وقد ترجم له الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس ولم يصرح بأنه عامي، لم يصرح بأنه ماذا؟ بأنه عامي. فلو كان يلتزم بهذا لا صرح، بل أكثر من ذلك السكوني من رواة العامة وقد ترجم له الشيخ الفهرس ولم يشر إلى أنه من العامة، مع أنه بنفسه صرح في كتاب العدة أن السكوني من العامة. الشيخ الطوسي في كتاب عدة الأصول صرح بأن السكوني من العامة، لكن حينما ذكره في الفهرس لم يشر إلى أنه من العامة. فهذا القول الذي ذكره هذا المحقق ليس بتاما على الظاهر. ثم هنا سؤال نسأله، هل يقدم قول النجاشي على قول الشيخ بدعوى الأضبطية أم لا؟ هل يقدم قول الطوسي قول النجاشي؟ هناك من يقول بأن الشيخ الطوسي لكثرة تصنيفاته قليل الضغط فلا يعتمد عليه كثيرا، فإذا اختلف قول الشيخ الطوسي عن النجاشي يقدم قول النجاشي، واضح؟ وتبنى هذا القول جملة من الأعلام بدعوى أن الشيخ النجاشي أضبط من الشيخ الطوسي، فهل هذه الدعوة صحيحة أم لا؟ أقول يعني اتضح المعنى بعد، إذا الشيخ الطوسي يقول هذا ثقة النجاشي يقول ضعيف أو بالعكس يقدم قول النجاشي بما على هذه الدعوة، أقول المسألة تخضع إلى المسالك التي تقدمت، ذكرنا نحن أربعة مسالك أساسية في علم الرجال. المسلك الأول أن حجية قول الرجال من باب خبر العادل، والمسلك الثاني أنه من باب خبر الثقة. أقول بناء على هذين المسلكين لا ترجيح لقول الشيخ الطوسي على او لقول الشيخ النجاشي على قول الشيخ الطوسي، لان المطلوب ان كليهما يخبران عن حس وأصالة عدم الاشتباه تجري في كليهما. نعم، بناء على المسلك الاول والمسلك الثاني، اي ان قول الرجال حجة من باب خبر العادل، حجة خبر العادل او حجة خبر الثقة كما هو مسلك السيد الخوي رحمه الله عليه، فلا معنى لتقديم قول النجاشي على الطوسي رحمه الله الا في الموارد التي نطمئن فيها بخطأ الشيخ الطوسي لبعض القرائن، كما في ابي خديجة سالم بن مكرم مثلا، هذا في كلام الان زين يقدم فيه قول الشيخ النجاشي على الطوسي لبعض القرائن، لان الشيخ الطوسي توهم انه شخص اخر، وكما في اسحاق بن عمار حيث وصفه الشيخ الطوسي بانه فطحي في حين يرى الشيخ النجاشي انه امامي بقرينة انه قال شيخ من اصحابنا ولفظ اصحابنا، هذا بحث في اسحاق بن عمار ما تبنى الشيخ سيد الخوي هذا البحث، لكن نتبنى هذا القول بان اسحاق بن عمار امامي ثقة مو فطحي، وانما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله اشتباه، اشتبه حيث ظن ان اسحاق بن عمار فطحي باعتبار انه ظن انه اسحاق بن عمار بن موسى السباطي، والصحيح انه اسحاق بن عمار بن حيان الطيرسي، هذا بحث الان ليس ما لصدده. اقول في مثل هذه الموارد نعم يقدم قول الشيخ النجاشي، اذا قطعنا في مثل هذه الموارد اذا قطعنا بخطأ احدهما يقدم قول الاخر، حتى لو قطعنا بخطأ النجاشي يقدم قول الشيخ الطوسي، ما يبقى لقول النجاشي قيمة اذا قطعنا بخطأه، واما في غير هذه الحالة فيتعارضان بناء على مسلك حجية خبر الثقة. اما اذا قلنا بانه من باب الرجوع الى اهل الخبرة وقلنا بان الشيخ النجاشي اخبر، طبعا هناك من يناقش يقول لا مو واضح ان الشيخ النجاشي اخبر، لكن لو سلمنا بان الشيخ النجاشي اخبر وقلنا بان حجية قول الرجال من باب حجية خبر الثقة فلا بأس بتقديم قول النجاشي حينئذ، لو قلنا بان حجية قول الرجال من باب اهل الخبرة، من باب اهل الخبرة، او قلنا بانه من باب المسلك الرابع شنو مسلك الانسداد وحجية مطلق الظنون مجري، وهنا ايضا قد يقال بترجيح قول النجاشي اذا كان يوجب الاطمئنان اكثر مثلا، فانه هنا نرجع الى الظنون مطلق الظنون، فالظن الذي يوجب اطمئنان اكثر هو قول النجاشي مثلا اذا سلمنا بخبرويته حينئذ. على اي حال كلمة لك الأول والثاني هذا تمام الكلام في كتاب حس الشيخ الطوسي، يبقى الكلام في بعض الكتب بشكل سريع نحاول نختم بها المطلب هذا اليوم. رجال البرقي لا نريد أن نطيل كثيرا في هذا الكتاب لأنه قليل الفائدة إلى حد ما. اولا بالنسبة الى رجال البرقي من الكتب القديمة وهو موجود ومطبوع ايضا والحمد لله، هذا الكتاب كتب على نمط الطبقات، يعني يبدأ باصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ثم اصحاب امير المؤمنين ثم اصحاب باقي الأئمة سلام الله عليهم. هذا الكتاب في الجملة لا يوجد فيه توثيق او تضعيف، هذا الكتاب لا يوجد فيه تضعيف او توثيق، لهذا تقل الفائدة فيه، واطلق هذا اللفظ انه لا يوجد فيه توثيق او تضعيف، لكن الصحيح انه يوجد فيه توثيق في اربع موارد على الاقل، في اربع موارد على الاقل، في ترجمة ابراهيم بن اسحاق، وفي ترجمة عبيد الله بن علي الحلبي، وفي ترجمة ابو العباس البقباق، وفي ترجمة داور بن ابي زيد، هؤلاء الاربعة وثقهم مؤلف رجال البرقي في هذه الاربع موارد، قلنا ابراهيم بن اسحاق وعبيد الله بن علي الحلبي وابو العباس البقباق وداود بن ابي زيد. نعم قلت هذا ابراهيم بن اسحاق وعبيد الله بن علي الحلبي وابو العباس البقباق وداود بن ابي زيد. لم يتعرض هذا المؤلف ايضا لفساد او صحة المذهب سوى في سبعة موارد، نبه على انها من العامة، فلان عامي، والا اذا كان فطحي او زيدي او كذا لا ينبه، بل حتى في كثير من العامة لم ينبه. على الامر الاخر ايضا لم يذكر اسماء الكتب عادة، عادة يقول فلان بن فلان ولا يذكر ان له كتب، مو بصدد الاشارة الى الكتب. نعم في موارد نادرة جدا ذكر ان له كتاب او له كتاب الصلاة او كذا، لكن هاي الموارد قليلة جدا. عادة يشير الى انه عربي كوفي قمي، في كثير من الحالات يشير الى هذه النسبة، نسبته الى قم او الكوفة او البصرة، انه عربي او مولى. تعرفون الفرق بين العربي والمولى؟ خب، من الامور الملفتة في هذا الكتاب انه افرد بابا خاصا للرواة من النساء، ذكر فيه اسماء الرواة عن رسول الله من النساء، اسماء الرواة عن امير المؤمنين، اسماء الرواة عن امام الصادق، اسماء الرواة هكذا، بضع نساء عن كل امام يذكر، يعني اربع نساء عن الامام الصادق، اربع نساء هكذا، واضح؟ فأفرد بابا خاصا للرواة من النساء، للراويات من النساء. خب، أفرد بابا خاصا أيضا آخر أبواب الكتاب بأسماء، بابا خاصا لأسماء المنكرين على أبي بكر من الصحابة الذين قاموا في جلسة وأنكروا على أبي بكر يوم الجمعة وهو على المنبر، أنكروا عليه تسلطه على الأمة مثلا، واضح؟ هذا في خاتمة الكتاب. هذا بالنسبة إلى كتاب البرقي. مجموع الرواة وصل إلى حدود 1707 رواة، على أن بعض الرواة مكررين وبعض الرواة لم تذكر لهم أرقام، حيث هذه الطبعة فيها بعض النواقص والشوائب. يعني بعض الرواة يذكر مثلا فلان وفلان ابن أحمد بن علي مثلا، يعطيهم رقم واحد المحقق لهذه الطبعة، مع أنه المفروض أن يعطيهم رقمين فلان وفلان. هذه عند أخطاء كثير من هذا القبيل لم يفرد، مثلا زرارة وأحد إخوته ذكرهم برقم واحد، في موارد كثيرة هذه مو قليلة أصلا. على أي حال هناك هذا الرقم مو رقم دقيق، يعني 1700 بحسب الطبعة، ترخيم الطبعة، وإلا الرواة ربما يقلون ويزيدون. بعض الرواة مذكورين في أصحاب هذا الإمام وفي أصحاب ذاك الإمام، هناك تكرار في بعض الرواة. ثم هنا بحث حول نسبة الكتاب إلى من. هناك من يقول بأن الكتاب من مؤلفات محمد بن خالد البرقي الذي هو الجد الأعلى وهو من الرواة الأجلاء، وهناك من يقول أن الكتاب لولده أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وهذا أيضا راوي جليل وثقة، أحمد بن محمد بن خالد أو أبوه محمد بن خالد، ذلين اثنينهم موثقين ولا إشكال في وثاقتهما. لكن هناك قول ثالث بأن الكتاب لعبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هذا القول الثالث. وهناك قول رابع أنه لأحمد ابن عبد الله ذاك، يعني يصير القول الرابع أن الكتاب لأحمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. فعندنا أربعة أقوال، والأقرب هو القول الرابع. طبعا القول الثالث انه لعبد الله بن احمد، والقول الرابع انه لاحمد بن عبد الله بن احمد، وكليهما لم يوثقا، لا صاحب القول الثالث ولا القول الرابع، واضح؟ القول الاول والثاني ثقتين، القول الثالث والرابع ليسا ثقتين. خب، هناك يذكر الشيخ سبحانه هنا عدة قرائن على أن الكتاب للرابع. من هذه القرائن أنه يستند إلى كتاب سعد بن عبد الله، وهذا أهم قرينة في المقام، أنه يستند إلى كتاب سعد بن عبد الله الذي هو من تلامذة أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب القول الثاني الذي ينسب القول الثاني إليه، واضح؟ لم يرد في حقهما توثيق، يعني لا يوجد تضعيف في حقهما، لكن لم يرد في حقهما توثيق. أنا تعبيري أنهما لم يوثقا، ما قلت ليس ثقتين، قلت ليس ثقتين، إيه ليس ثقتين، أريد أنهما لم يوثقا، يعني لم أقل ضعيفا. خب، التعبير الآخر لم يوثقا. عمدة الدليل أنه نقل عن كتاب سعد بن عبد الله وترجم لأشخاص حتى متأخرين عن سعد بن عبد الله. على أي حال القرائن هنا عدد قرائن عمدتها أنه ينقل عن بعض الكتب المتأخرة، والأقرب أنه لي أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ولا أهمية لإثبات أنه لفلان أو فلان، إذ أنه من المتيقن أنه ليس لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ولا لوالده محمد بن خالد البرقي الذي هو ثقة، الذي فيه ما ثقة يعني، وإنما هو للحفيد أو ابن الحفيد. والكتاب ليس فيه توثيق إلا لأشخاص أساسا ثابت الوثاقة، يعني لا نحتاج في إثبات وثاقتهم إلى هذا الكتاب، لم يتعرض إلى التوثيق غالبا. الكتاب السادس أو المبحث السادس رسالة أبي غالب الزراري، وهي رسالة للشيخ أبي غالب الزراري أحمد بن محمد الذي ينتهي نسبه إلى بكير بن أعين. هذه الرسالة باختصار ذكر فيها أسماء مشايخه وأسماء الكتب التي بحوزته وطرقه إلى هذه الكتب، واضح؟ هذه رسالة مختصرة ذكرها الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه في كتاب الكشكول، أوردها بتمامها في كتاب الكشكول وطبعت مستقلة أيضا أكثر من طبعة بشكل مستقل ومحققة، طبعة محققة ومستقلة. قال العلامة غبزر الصهراني: وفي هذا الكتاب تراجم كثيرة من آل أعين الذين كان منهم في عصر واحد 40 محدثا، قال فيه: ولم يبق في وقتي من آل أعين أحد يروي الحديث ولا يطلب العلم، وشححت على أهل هذا البيت الذي لم يخلو من محدث أن يضمحل ذكرهم ويدرس رسمهم ويبطل حديثهم من أولادهم. هو يعني يتأسف أن ولده كان عنده ولد لم يرزق سواه بعد اللتية والتي رزق هذا الولد، ومع الأسف هذا الولد مو مع الكتب، كل ما يعطيه لفتاقك لفتاق، فيتأسف على هذا الولد. فتزوجها بعد ذلك، تزوج ولده بامرأة فحملت هذه المرأة، فكتب هذا الكتاب وأوصى لزوجة ولده أن ماذا، أنه إذا أنجبت ولدان ربما ولد هذا الولد أصلا، قال إذا كبر الولد فأنا أجيزه برواية هذه الكتب وسلمي هذه الكتب إلى وطلبي منه يصير شيخ زين. فكتب هذا الكتاب في ذلك الوقت، ثم كبر الولد هذا الصغير كبر، فجدد الشيخ أبي غالب الزراري جدد الكتاب قبل وفاته بسنة، يعني بعد حلول 15 سنة من هذه الحادثة يوم كبر الولد جدد الإجازة للولد، واضح؟ هذا خلاصة البحث حول رسالة أبي غالب الزراري. البحث حول مشيخة الشيخ الصدوق ومشيخة الشيخ الطوسي في كتابي التهذيب والاستبصار وكتاب الفقيه. بالنسبة إلى الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، يذكر في كتابه روايات كثيرة، لكن يذكر الرواية من وسط السند، لا يذكر تمام سند الرواية، إنما يذكر إذا كان في الرواية مثلا 10 رجال في سندها، يذكر من الرجل الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع، يذكر السند من الوسط. أما تمام السند يذكره في وين؟ في مشيخة، في آخر الكتاب أفرد مشيخة لذكر الطرق، واضح؟ هذه المشيخة التي أفردها الشيخ الصدوق فيها كثير من الفوائد، سيأتي التعرض لهذه الفوائد بشكل مفصل في وين؟ في آخر الكتاب حين التعرض لكتاب من لا يحضره الفقيه. كذلك الكلام بالنسبة إلى الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبصار، فإنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب الذي نقل الرواية عنه، ثم في آخر الكتاب يفرد مشيختان يشير فيها إلى طرقه إلى الكتب التي نقل عنها. وهذه المشيخة أيضا لا تخلو من جملة من الفوائد، سيأتي التعرض لها أيضا في ماذا؟ في آخر الكتاب حين التعرض لكتاب التهذيب والاستبصار. ثم يذكر الشيخ السبحاني خاتمة في الفرق بين الرجال والفهرس. ما الفرق؟ احنا اشرنا الى الفرق بين الرجال والفهرس، ذكرنا ان الرجال يكون على هيئة الطبقات، يذكر اصحاب الامام الفلاني ثم اصحاب الامام الفلاني ثم اصحاب الامام الفلاني وهكذا، ولا يكون بصدد ذكر اسماء الكتب اصلا، وإنما بصلة ذكر أصحاب العلم سلام الله عليهم الرسول والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وأما الفهارس فعادة يذكر أسماء المؤلفين ثم يذكر أسماء كتبهم وطرقه إلى هذه الكتب. ولهذا فالأصح أن يقال عن كتاب النجاشي أنه فهرس النجاشي وليس رجال النجاشي. الأصح أن يقال فهرس الشيخ النجاشي ولا يقال رجال الشيخ النجاشي كما هو الشائع على الألسون. هذا خلاصة الكلام في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.